إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، هذه ترجمة علمية لعالم من علماء الأمة المعاصرين لا يعرف الكثير من الناس، وهو العلامة عبد الله الجاسر التميمي الوهيبي رحمه الله تعالى، الوهيبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونترجم له ونذكر بعض رسائله في هذه الدورة العلمية المقامة يوم السبت الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، فمع ترجمة العلامة عبد الله الجاسر التميمي الوهيبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونبدأ بها إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. ترجمة المؤلف الشيخ عبد الله الجاسر التميمي الوهيبي رحمه الله تعالى، اسمه ونسبه ونشأته وطلبه للعلم، هو الشيخ العلامة الفقيه.
هذه ترجمة كتبها في صدر الرسالة من اعتنى بها. نعم.
هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي الفرضي عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر ابن محمد ابن جاسر ابن عثمان ابن عثمان أيضا ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن بيجاد بكسر الباء ابن بيجاد بكسر الباء الموحدة وفتح الجيم مخففة ابن راجح ابن عقبة ابن راجح ابن عساكر ابن بسام ابن عقبة ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علبي ابن علوي ابن وهيب ابن قاسم ابن موسى ابن مسعود ابن عقبة ابن سنيع بضم السين مصغرة ابن نهشل ابن شداد ابن زهير ابن شهاب ابن ربيعة ابن أبي سود بضم السين ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد ابن مناه ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة، واسمه عمرو، وطابخته هو أخو مدركة المذكور في النسب النبوي الشريف، أبوهما إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان.
نعم.
ولد الشيخ عبد الله
في الحاشية بأن المؤلف قد كتب ترجمة نفسه بناء على طلب من شيخ إبراهيم السيف رحمه الله، وقد أودع الشيخ إبراهيم في كتابه المبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر. قال الشيخ إبراهيم في ختامها: انتهى من خط الشيخ ابن جاسر رحمه الله. نعم.
ولد الشيخ عبد الله في بلد أشقير من منطقة الوشم في شهر محرم عام 13 و300 وألف.
أشيقر. نعم.
أشيقر. أشيقر. عام 13 و300 وألف، ورباه والده عبد الرحمن أحسن تربية، ولما بلغ من العمر
يقول سبع عام 13 و300 وألف. قال في الحاشية: كتب بعضهم أن الشيخ ولد في عام 23 و300 وألف، وذلك خطأ، والمعتمد ما ذكره الشيخ عبد الله البسام والشيخ إبراهيم السيف نقلا من خط الشيخ نفسه رحمهم الله، وأنه ولد في عام 13 و300 وألف. نعم.
قال: ورباه والده عبد الرحمن
يعني سنة يعتبر هذا مع بداية الدولة السعودية الثالثة، التي مع بداية الدولة السعودية التي كانت تقريبا فيما يقارب 20 قبل 300 وألف، والتي أسسها الإمام عبد العزيز ابن فيصل رحمه الله. نعم.
ورباه والده عبد الرحمن أحسن تربية، ولما بلغ من العمر 7 سنين جعله عند مقرئ يسمى عبد الرحمن بن موسى يعلمه القرآن الكريم، ولما بلغ من العمر 15 سنة حفظ القرآن.
نعم، وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه جميعا، خصوصا طلبة العلم الذين بصرهم الله عز وجل بقيمة العلم، أنهم يبدأون مع أبنائهم من الصغر قبل الانشغال وقبل أن تتشعب أمور الأبناء، فإنه يبدأ من الصغر في تحفيظهم كتاب الله عز وجل وشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يطيقه، وشيء من الآداب الشرعية والأحكام الشرعية، فإن الصغر فراغ عند الولد، وإذا ملأه الأب بالنافع كان خيرا وأسهم ذلك في توجه الولد منذ الصغر. فإذا حفظ القرآن مبكرا فإنه يرجى إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون نشأته نشأة مستقيمة، وأنه لا ينحرف بعد ذلك، وحتى لو ابتعد فإنه يسهل رجوعه لأن عنده أصلا، وهو حفظه لكتاب الله أو لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتني بأبنائنا منذ الصغر، وهذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يعتنون بأبنائهم منذ الصغر وينشئونهم على هذا. ولا أدل على هذا من أخذ عمر رضي الله عنه لولده عبد الله في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم وقال: مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فإذا أنا أصغر القوم، إذن صاحب عمر رضي الله عنه ولده، اصطحب عمر رضي الله عنه ولده إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر. وفي هذا إشارة أيضا إلى الرد على من يقول بأن الصغار يجنبون حلق الكبار، وأن طعام الكبار سم الصغار، وأنه ينبغي على الشيخ أن يجعل الكبار حلقة وأن يجعل الصغار حلقة. من الذي قال هذا وقعد هذا؟ وأنه يجوز ولا يجوز؟ كون العالم يجعل الصغار معلما يعلمهم شيئا ينفعهم ويكون مناسبا لهم، هذا لا إشكال فيه. أما كونك تمنع الصغير أن يجلس في حلقة الكبير، ما في دليل على هذا. اجعل للصغير يجلس، ولو لم يفهم إلى 1%، يفهم 2%، المهم يفهم أي شيء، يقتدي بالكبار، يراهم، تحصل له بركة المجلس، تشمله المغفرة والرحمة ونزول السكينة، ويذكره الله عز وجل في من عنده. ولهذا نقول دائما أبدا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحذر من شيء أو أن يأمر بشيء إلا إذا كان منسوبا لأهل العلم. فالذي يقول الصغار ما يجلسون في حلق الكبار، قل هذه طريقة العلماء، فإنهم من طريقة علماء؟ من أي علماء؟ هؤلاء الذين كانوا يجنبون، بل العلماء تكلموا في سماع الصغير، يأتي حلقة المحدث ويسمع منه سماع الصغير، قيل 4 سنوات، قيل 5 سنوات، سماعه وليس أداؤه، سماع الصغير. قد روى البخاري في صحيحه في سماع الصغير، وذكر حديث حمود بن الربيع قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جت من جاء في وجهي وأنا ابن 5 سنين من ذلو. فننشئ صغارنا على سماع العلم، وعلى حضور مجالس العلم، وعلى حفظ كتاب الله، وعلى ذكر المعاني التي تليق بمستواهم وبأعمارهم، حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على السنة وعلى الحق وعلى معرفة الأصول. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما التوحيد؟ ما السنة؟ نذكر هذا لأبنائنا منذ الصغر. حتى ينشأ الأولاد على ذلك. نعم.
ثم اشتغل بطلب العلم لدى الشيخ العالم المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله في بلد أشيقر، ولازمه ملازمة تامة، وكان ابتداؤه لطلب العلم لديه سنة 26 و300 ألف، ولازال يقرأ
يعني بعد 13 سنة من ولادته، يعني منذ الصغر بدأ يطلب العلم. نعم.
ولازال يقرأ عليه في كثير من الفنون قراءة بحث وتحقيق إلى سنة 42 و300 ألف.
دائما نحن نذكر يا أخواني في تراجم العلماء نجد العالم ولو أنه طلب العلم على أيدي كثير من أهل العلم، إلا أنك تجد لكل عالم عالما يؤثر فيه. فالإنسان قد يطلب العلم عند 3 4 5 10 20، لكن تجد من بين هؤلاء العالم الذي كان له أكبر حظ وأوفر نصيب في تأثر الطالب به. فمثلا تجد في حياة العثيمين علماء، لكن تجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه من أبرز مشايخ الذي تأثر به. في حياة الشيخ ابن باز تجد علماء كثيرين، لكن تجد الشيخ ابن إبراهيم من أكثر من تأثر به. وهكذا تجد لكل عالم غالبا من يؤثر فيه، وإن تعددت مشايخه لكن هناك العالم صاحب البصمة القوية في حياته والتي تشكل ربما شخصية هذا الطالب. نعم.
ولازال يقرأ عليه في كثير من الفنون قراءة بحث وتحقيق إلى سنة 42 و300 ألف. ومن الكتب التي قرأها على شيخه في أول الطلب مجموعة التوحيد المطبوعة على نفقة قاسم بن ثاني رحمه الله، ثم
التي فيها كلام علماء الدعوة وأئمة الدعوة. نعم.
ثم بعد إكمالها قرأ عليه كتاب فتح المجيد في التوحيد، كرره عليه مرارا.
سبحان الله، شوفوا إن تنشئ على التوحيد أهم من الموضوعات والاطلاع على كلام العلماء، أول كتبة قراءة على شيخه مجموعة التوحيد، وهي ليست سهلة وكلامها مهم. وكذلك كتاب فتح المجيد شيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد قرأ عليه وكرره عليه مرارا، مما يدل على مسألة أيضا في التربية، ألا وهي أنه بعض الكتب قد يكرره الطالب على الشيخ لأهميته، لكثرة مسائله، للحاجة إليه. بعض الكتب لا يستغني عنها الشيخ، يعود إليها بين حين وآخر. وسطية شيخ الإسلام لا ينبغي أن تبتعد عن دروس شيخ ولو طال عمره في التدريس، كل فترة يعود فيقرأ وسطية شيخ الإسلام. كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، تفسير ابن كثير، وهكذا في كتب تتكرر معك لأهميتها. ولأن الطلاب الذين يجلسون عند الشيخ قد يتغيرون كل فترة، فيحتاج الجديد إلى قراءة هذا الكتاب والاطلاع على شرح شيخي وتعليقات شيخي عليه. هناك كتب لا تترك. نعم.
ثم قرأ عليه في الفقه شرح الدليل للشيخ عبد القادر التغلبي، ثم شرح الزاد للشيخ منصور البهوتي، ثم شرح الشنشوري على مع حاشية إبراهيم الباجوري على الرحبية في الفرائض، كرره قراءة على شيخه ما لا يقل عن 9 مرات.
الله أكبر الله أكبر، يعني ممكن إنسان يقرأ على شيخ الكتاب 9 مرات؟ إيه نعم، ولا يمل. هذا هو الطالب الذي يريد تأصيل العلم وتصحيحه، تأصيل العلم وتصحيحه. لكن الإنسان يريد أن يكون البخاري، ويريد أن يكون الدارقطني، ويريد أن يكون ابن جرير بمجرد قراءة وريقات يفرح بذلك ويقول أنا قرأت وطلبت العلم، وربما يأخذ نوتة من العلم على شيخه. نعم.
ثم في العربية شرح الشيخ خالد على الأجرومية، ثم متممة الآج الرومية وشرحها للأهدل والفاكهي، ثم شرح القطر لابن هشام، ثم قرأ عليه شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي قراءة بحث وتحقيق وتفهم وتدقيق، وأكمل دراسته عليه مرتين، وعلق على شرح المنتهى حين قراءته على شيخه. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله وعلق على شرح المنتهى على نسخته الخطية أثناء الدرس والمطالعة حاشية حافلة تحتوي على فوائد نفيسة، وهي باقية حتى الآن لم تجرد، ولو جردت لجاءت في مجلدين وليتها تجرد.
الله
نعم. لأن الكتابة قد استغرقت جميع مواضع البياض، ويخشى من انقطاع أطراف الورق فتذهب الفائدة بفقدان بعض الكلمات.
نعم.
وقرأ على شيخه في العروض كتاب الجدول الصافي في علمي العروض والقوافي. وقرأ عليه.
هذا يدل على ماذا يا إخواني؟ وقرأ عليه
الجزرية وشرحيها لابن المصنف والشيخ زكريا الأنصاري، وقرأ عليه أطراف من الكتب الستة وتفسير القرآن العظيم لابن كثير وغير ذلك من الفنون والعلوم.
انتبهتم؟ يبقى هذه طريقة ماذا؟ طريقة الشمول. جاءنا سؤال في الفتاوى أمس، هل الإنسان يقرأ علما واحدا أو كذا؟ فقلنا بأن أنفع الطرق طريقة الشمول، وأن الإنسان يأخذ في كل علم مبادئه ويمشي في العلم معا، ولو اجتهد شيخ بالنسبة لطالب معين أن يمشي معه علما بعد علم فلا بأس ولا حرج، لكن أن نلزم بهذا فهذا لا ينبغي. نعم.
ولازم
علم النحو، علم العروض، علم القوافي، علم التجويد. نعم، الإنسان يحتاج إلى كل هذا، علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث، علم الفرائض. الإنسان في حاجة إلى كل هذه العلوم، في حاجة إلى كل هذه العلوم. نعم.
ولازم المترجم له شيخه الشيخ إبراهيم 16 سنة،
الشيخ إبراهيم بن عيسى المؤرخ. نعم.
إلى أن انتقل الشيخ إبراهيم إلى بلد عنيزة.
16 سنة، 16 سنة يلازم شيخه وانتفع به ويأخذ علمه. فلهذا يا إخواني الإنسان لا يمل، وقلنا تكرارا ومرارا حتى لو صار الإنسان متصدرا ومؤهلا أن يعلم وشيخه باق ويمكن أن يلزم حلقة شيخه، فلا ينبغي أن يفرط فيها، بل ينتقل مع شيخه إلى التدريس ولا ينتقل عن شيخ. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم لهذه الفائدة. إذا أمكن الإنسان أن يبقى ملازما لشيخه مع التدريس مع الإفتاء فلا ينبغي أن يفرط في هذا. فعلى طالب العلم أن ينتقل بعد فترة التأهيل، أن ينتقل مع الشيخ إلى التصنيف، إلى الإفتاء، إلى التدريس، ولا ينتقل عن الشيخ، فإن مرحلة الشيخ مرحلة لا تنتهي. ولهذا وجدنا تراجم العلماء الكبار، هذا أبو يوسف، هذا محمد بن حسن، العلماء الكبار، الإمام أحمد، ما انتقلوا عن المشايخ ولا انتقلوا عن العلماء، وإن انتقلوا معهم فصار يؤخذ عنهم وهم يأخذون عن العلماء. وهذا الذي رأيناه في حلقة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، فإن في حلقته المشايخ الكبار، مشايخ ما يتركون حلقته. فالإنسان ينتقل مع العالم ولا ينتقل عن العالم ما أمكنه السبيل إلى ذلك. نعم.
وقد أجازه شيخه الشيخ إبراهيم بن عيسى رحمه الله بإجازة حافلة بأن يروي عنه الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وبقية الصحاح والمسانيد وبجميع ما تجوز له وعنه روايته، وأجازه أن يروي عنه ما تضمنه المسند المسمى بالإمداد بمعرفة علو الإسناد للشيخ عبد الله ابن سالم البصري ثم المكي الشافعي المتوفى في مكة المشرفة 34 و100 ألف، وكذلك مسند النخلي أحمد ابن محمد المكي الشافعي المتوفى في مكة سنة 300 و100 ألف، وكتاب صلة الخلف لموصول السلف لشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم المكي المالكي المتوفى في دمشق سنة 94 و100 وألف سنة 94 و1000، وما تضمنته هذه الأثبات الثلاثة من جميع الكتب في جميع الفنون. وكان الشيخ عبد الله،
هذه أثبات لكل مشايخها يذكر فيها الشيخ أسانيدة إلى هذه الكتب ورواتها. نعم.
وكان الشيخ عبد الله،
هذه الأسانيد يا أخواني شرفية، وفيها إحياء ما كان عليه السلف من أخذ العلم بالإسناد، وفيها أيضا تحقيق لقول بعض أهل العلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يذكر كتابا إلا إذا كان له سند إليه، ولا أن يذكر أحاديث كتاب إلا إذا كان له سند إليه. فهذه سنة عند السلف رحمهم الله، وليست هذه بواجبة ولا دالة على العلم، ولا فقدها يدل على عدم العلم. فإن بعض الناس قد ينبهر بمثل هذه الأسانيد ووجودها، وقد يكون صاحبها لم يحصل علما، إنما حصل أسانيد، يذهب إلى الشيخ الفلاني ويقول أسندني لأروي عنك كذا وكذا، فيعطيه الإسناد ورقة، فيعطيه الإسناد بهذه. فهذه مسألة كمالية وليست دالة على عمق العلم، حتى لا يقال الشيخ المسند أو الشيخ المسند أو كذا، لا، ما ينبغي أن الإنسان يعطي الأمر أكثر من حقه. نعم هي مسألة شرفية، لكن ليس دالة على العلم، ففقدها ليس دالة على فقد العلم، ولا تحصلها دليل على تحصيل العلم. نعم.
وكان الشيخ عبد الله ينسخ بعض الكتب بيده، وقد اطلعت على
الإجازة في التدريس والإفتاء وغير ذلك من عالم، فإنه قد يكون اطلع على أهلية من يجيزه بهذا الأمر. نعم.
وكان الشيخ عبد الله ينسخ بعض الكتب بيده، وقد اطلعت على جزء من كتاب الإنصاف للمردوي في الفقه الحنبلي نسخه الشيخ عام 37 و300 وألف.
نظرا لعدم انتشار الطباعة وغير ذلك، فربما حصل واحد الكتاب ثم ينسخ بيده. نعم.
وكان يعلق على الكتب التي يقرأها ويصحح ويضيف بعض الفوائد، وأحيانا يقابل المطبوع بالمخطوط، فقد قابل مثلا كتاب القواعد لابن رجب المطبوع بالمخطوط وصحها وعلق وكتب في آخره، وجدت على النسخة التي قابلت عليها ما نصه تمت القواعد والفوائد، ولله الحمد على هذه النعم العظيمة والمنن الجسيمة، لا أحصي ثناء عليه. وكان الفراغ من نسخها على يد الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد بن العفيف الحنبلي النابلسي عفى الله عنهم في 14 شهر رمضان المعظم من شهور سنة 88 و700 بمنزله بالخضراء من نابلس، من نسخة قرأت على مصنفها فسح الله تعالى في مدته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، انتهى. قابلت هذه النسخة على النسخة الخطية بالدقة والعناية والإتقان، ووقع الفراغ من المقابلة في الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 61 و300 وألف، وذلك بمنزلي بالعنبرية بمدينة خير البرية نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ورزقنا ربنا جل وعلا بمتابعة دار السلام بمنه وكرمه وجوده، فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كان رحمه الله كثير التملك للكتب المطبوعة والمخطوطة، بل يصف بعض المخطوطات وصف الخبير بها.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، اعتناء بها واهتماما بها. نعم.
شيوخه، جد الشيخ عبد الله رحمه الله في تحصيل العلم،
هذا عن نشأة الشيخ وطريقة طلبه، فالطريقة هي طريقة العلماء، وهي أخذ العلم عن أربابه وأهله، هذه طريقة أهل العلم، أخذ العلم على يد أربابه وعلى يد أهله، فالعلم صنعة يؤخذ على يد أهله. نعم.
جد الشيخ عبد الله رحمه الله في تحصيل العلم واجتهد في طلبه، فأخذ عن العلماء ولازمهم وتتلمذ على عدد منهم، فأول مشايخه هو الشيخ عبد الرحمن ابن موسى الذي علمه قراءة القرآن،
فأخذ عن العلماء ولازمهم، أخذ عن العلماء ولزم. هذه أول قاعدة في قاعدة الطلب يا أخوان، إلزم العلماء، لأن العالم يصحح لك العلم، لأن العالم يضع لك الطريقة، لأن العالم تجد فيه القدوة، لأن العالم تجد فيه النصح، لأن العالم يضع ما تحتاج إليه، لأن العالم يصلك بالعلماء، لأن العالم تأمن معه الخطأ، فربما قرأت وحدك فأخطأت في الفهم، لأن العالم إحياء لسنة العلم، فإن العلم يؤخذ ويتلقى عن أهله. الصحابة أخذوا من رسول الله، ثم الصحابة أخذ بعضهم عن بعض، ثم التابعون أخذوا عن الصحابة، ثم تابعوا التابعين أخذوا عن التابعين، فالإسناد سنة متبعة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
ومن العلماء الذين أخذ عنهم
فأول مشايخه،
فأول مشايخه
والشيخ عبد موسى الذي علمه قراءة القرآن، هذا أول مشايخه الذي علمه قراءة القرآن، فطلب القرآن أولا، حفظ القرآن أولا. نعم. ومن العلماء،
ومن العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ العلامة المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله، قد مضى ذكر طرف من تتلمذ المؤلف وقراءته عليه.
نعم.
الشيخ العلامة السلفي محمد الطيب الأنصاري رحمه الله، فقد قرأ عليه بالمدينة النبوية شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، واستفاد منه في علم العربية كثيرا، وقد خصص الشيخ محمد مجلسا خاصا بالشيخ عبد الله ليقرأ عليه.
نعم. والعالم قد يضع المجلس الخاص للطالب إذا كان الطالب نابغا، فحينئذ العالم قد يخص بوقت، لأنه يحتسب أن هذا الطالب ينتفع انتفاعا عظيما ينفع الله به بعد ذلك، فهو ما يخصص لطالب الآن، يخصص لشيخ، يخصص لطالب، هو مشروع عالم، هو مشروع عالم. نعم.
الشيخ سعد وقاص رحمه الله قرأ عليه في التجويد. الشيخ المحدث عبيد الله ابن صبح الإسلام السندي الدهلوي رحمه الله، قد أجازه بمروياته عن مشايخه.
ابن صبح الإسلام، نعم. هذا يعني يحصل عند الأعاجم بعض الكون والأسماء هكذا. نعم.
الشيخ محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله، سمع منه الشيخ عبد الله الحديث المسلسل بالأولية بمكة في 24 من الشهر 12
عام الحج. نعم.
عام 51 و300 و1000. قد أجازه بجميع ما له من مرويات ومقرؤات ومسموعات، وله مشايخ، وله مشايخ غير هؤلاء رحمهم الله جميعا.
حديث المسلسل بالأولية يعني هذه عادة أهل العلم، إذا أراد أن يجيزك بمروياته يعطيك الحديث المسلسل بالأولية، وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم.
الأعمال التي تولاها رحمه الله. سافر الشيخ رحمه الله إلى مكة عام 48 و300 و1000، وتولى القضاء بها في شهر صفر سنة 50 و300 و1000، ثم نقل إلى قضاء الطائف عام
يعني 5. سافر الشيخ هذه الأعمال تولاها إلى مكة عام 48 و300 و1000، وتولى القضاء بها في شهر صفر سنة 50 و300 و1000. نعم.
ثم نقل إلى قضاء الطائف عام 55 و300 و1000، ثم
يعني بعد خمس سنين. بعد خمس سنين. نعم.
ثم إلى القضاء بالمدينة النبوية عام 56 و300 و1000 لمدة 7 سنين.
ويقال المدينة النبوية، هذا هو التعبير الصحيح، ولا يقال المدينة المنورة، لما يقال المدينة النبوية فهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي هاجر إليها، وكانت هي عاصمة الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي أول سنة 63 و300 و1000 صدر أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بنقل إلى مكة للعمل عضوا برئاسة القضاء، ثم صدر الأمر بأن يكون معاونا لرئيس
عبد العزيز بن فيصل. نعم.
ثم صدر الأمر بأن يكون معاونا لرئيس القضاء، ثم صار رئيسا لمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وذلك في شهر ذي الحجة عام 81,300 مع عضويته في مجلس القضاء، وبقي في هذا العمل حتى تقاعد في 26 من الشهر السادس عام 93,300.
نعم.
يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله،
صار عنده كم سنة الآن في وقت التقاعد؟ صار عنده 80 سنة، 80 سنة وقت التقاعد، أنه موجود في العام 13 وتقاعد في عام 93. نعم.
يقول الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، نقلت من رئاسة المحكمة الكبرى بالطائف نقلت من رئاسة المحكمة الكبرى بالطائفة إلى عضوية محكمة التمييز للمنطقة الغربية بمكة المكرمة.
بالطائف يعني بالطائف. نعم.
وكان المترجم يومئذ هو رئيس هذه المحكمة، وذلك عام 91,300 حتى تقاعد عن العمل في 29 في الشهر السادس سنة 93,300. وفي هذه السنة المذكورة سنة 93,300 عرض على المترجم له مجلس القضاء إعادة تمديد،
يعني مجلس القضاء عرض عليه إعادة تمديد مدة عمله، ولديه 80 سنة، ولديه 80 سنة. انظر كيف الله عز وجل يحفظ على العلماء عقولهم، يحفظ على العلماء علمهم. سبحان الله، تجد العالم سبحان الله يبلغ 90 سنة وما زال يفسي ويعلم وذهنه حاضر. انظروا إلى الشيخ الحيداني الآن تقريبا 90 سنة، الشيخ الفوزان تقريبا 85 أو يزيد سنتين، الشيخ ربيع سبحان الله، ولا زال هؤلاء العلماء يستفتون ويدرسون، والله يحفظ عليهم. غيرهم تعجب إن بلغ 80 وما زال يحفظ أسماء أولاده، تعجب منه يحفظ أسماء أولادي وأولاد أولادي، تقول ما شاء الله، ويعرف 10 جنيهات من 5 جنيهات، تقول ما شاء الله تبارك الله. وأما هؤلاء سبحان الله يحفظون العلم ويذكرون الأقوال ويذكرون الأدلة ويردون على من خالف. شيخ ابن باز رحمة الله عليه يموت قرابة 90 سنة، شيخ الألباني يموت قرابة 90 سنة، وانظر ماذا يقول الشيخ الألباني عن نفسه، يجد همة ربما همة ابن العشرين. فالله يحفظ عليهم جوارحهم وعقولهم كما حفظوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، اللهم آمين. نعم.
فرفض ذلك وارتاح عند مكتبته بمكة المكرمة. مكث الشيخ في القضاء 43 سنة وبضعة أشهر، أسأل الله أن يجعلها ذخرا له يوم يلقاه. كان كما كان رحمه الله.
همة عالية يا أخوان، همة عالية، ما في اعتزال الدعوة، ما في اعتزال الدعوة، الدعوة وظيفة العمر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الدعوة وظيفة العمر، ليس لها مدة معينة ولا عاما ولا أعواما. الدعوة الإنسان ما تقاعد عنها إذا بلغ 60 فيتقاعد، أو بلغ 70. ابن باز ما زال يأتي الإفتاء حتى مات قرابة 90 سنة. شيخ الغذيان ما زال يأتي الإفتاء حتى مات. شيخ الفوزان إلى الآن يأتي الإفتاء، ما في تقاعد. العالم ما تقاعد، العالم ما بقي فيه قلب ينبض وعين تطرف وعقل يعي العلم، فإنه يبقى معلما داعيا. نعم. هنيئا للعلماء يا أخوان، هنيئا لهم، هذه الأجور المتوافرة سبحان الله العظيمة الوفيرة الجليلة. نعم.
كما كان رحمه الله تعالى مشاركا في لجان علمية خاصة ما يتعلق بالمشاعر المقدسة من جهة حدودها وبعض المسائل الفقهية المرتبطة بها.
نعم.
ولم يكن الشيخ مقبلا على التدريس منشغلا
من جد حدودها، يعني ماذا مشاعر مقدسة من جد حدودها، حدود عرفة، حدود المزدلفة، فإن هذه أمور تؤخذ بالتلقي، هذه أمور توقيفية. نعم.
ولم يكن الشيخ مقبلا على التدريس منشغلا به، وذلك لكثرة أعماله وانشغاله بالقضاء والتأليف، ومع ذلك درس مادتي التوحيد والفقه الحنبلي في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة النبوية التي أسسها أحمد الفايض آبادي في سنة 1400.
نعم.
وكان الشيخ يزور بلدته
أشيق. الحقيقة نصيحة لنا ولإخواننا وللعموم، من الخسارة فعلا أن يترك الإنسان التدريس وينشغل بغيره، لكن أن يضيف مع التدريس شيئا آخر لا يشغل لا إشكال. بعض الناس كان الإنسان سبحان الله يرى فيه نجابة، شيخ صالح آل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله فيه نجابة وفيه رسوخ واتباع لطريقة العلماء، كان الإنسان يتمنى أن يبقى مدرسا، لكن جاءت الوزارة فشغلته عن التدريس مدة، نسأل الله أن يعيده الآن إلى حلقات التدريس، فإنه مما ينتفع به خسارة الحقيقة فعلا. حلق العلم تخسر العلماء إذا انشغلوا بالقضاء، ولهذا كان كثير من أهل العلم يفر من القضاء حتى لا ينشغل. ماذا لو كان شيخ ابن باز قاضيا منشغل عن التدريس؟ ماذا لو كان الفوزان قاضيا منشغل عن التدريس؟ يمكن للعالم ألا يصنف، يمكن للعالم ألا يعين قاضيا، لكن بركة العالم في التدريس، حتى ولو ما ترك مصنفا، لكن إذا ترك مصنفا وإذا ترك طالبا وإذا ترك عالما فإنه قد يملأ الدنيا علما. فرب طالب يتركه الشيخ يكون عالما ينفع الله عز وجل به الأمة، فيكون هذا بميزان حسنات. التصنيف مهم والقضاء مهم وكل مهم، لكن أهم شيء في ذلك التدريس. وقد رأيت من شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى حرصا على التدريس إلى الممات، رغم أنه قد مرض مرضا شديدا وأصيب رحمه الله تعالى إصابة في مخه، فكان يحفظ القديم ولا يثبت في ذاكرته الجديد، ومع ذلك بقي شغوفا بالتدريس إلى أن مات رحمه الله. نعم.
وكان الشيخ
ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين إلى آخر حياته، آخر سنة في رمضان الذي بعده مات الشيخ رحمه الله تعالى، آخر سنة في رمضان، والشيخ كان قد عمل فيه المرض بقوة، ومع ذلك والأطباء ينصحون ألا يأتي الحرم، والشيخ مصر أن يأتي الحرم وأعطى، وقال الناس ينتظروني، وأبى أن يترك حلق التدريس. نعم.
وكان الشيخ يزور بلدته أشيقر ويلبث فيها الشهر والشهرين، وعندما زارها سنة 1352 عقد حلقة درس فيها علم التجويد، وكان بارعا فيه، وممن تتلمذ عليه في هذا العلم تحديدا الشيخ عمر ابن محمد ابن فنتوخ والشيخ عبد العزيز بن صالح اليحيى. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله معلقا على نسخته من كتاب مفيد الأنام: المعروف أن المؤلف لم يشتغل بالتدريس لا لقصور به عن ذلك، ولكن لكثرة أعماله الشاغلة له عن التفرغ للتعليم.
نعم.
مؤلفاته: أولا مفيد الأنام.
يا أخوان، أنا دائما في التراجم الإنسان يركز على فوائد يأخذها من طريقة العلماء ويستفيد بها من حياة العلماء. أقول الشيخ إذا تصدر وكذا فيحرص أن يفتح العلوم وأن يضع أساس كل علم من هذه العلوم حتى لا يحرم من فتح علم من العلوم، ولا يقتصر على علم حتى إذا فرغ منه انتقل إلى آخر فإنه قد تتيه منيته ولم ينتقل إلى غيره. فالشيخ يحرص على أن يضع في التفسير، يضع في الفقه، يضع في الحديث، يضع في التجويد، يضع في الفرائض، يضع في الردود، يضع في العقيدة، يضع في كذا، يضع في سائر العلوم حتى يكون له كلام في سائر العلوم وتدريس لسائر العلوم. طيب الفائدة الثانية أن الإنسان لا يترك التدريس. طيب الفائدة الثالثة، إذا أراد أن يصنف لا يبدأ في التصنيف بالتوسع، فربما يضع كتابا يكون مشروع عمر ولا يفرغ منه، وإنما يبدأ في التصنيف بالطريقة الأتية: الاختصار، ثم التوسط، ثم إن مد الله في عمره لجأ إلى الإطالة. فإذا أراد أن يضع في التفسير تصنيفا فليكن مثلا عن طريقة العلامة السعد في الأول، أو طريقة العلامة فيصل المبارك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مثل مثلا طريقة الحافظ ابن كثير أو كذا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مثل طريقة ابن جرير، وهكذا يا أخوة، وهكذا. فالإنسان يحاول أن يوسع قاعدته في الطلب، في التدريس، في التصنيف، ويجعل قاعدة شاملة، ويأتي على كل هذه الأبواب. فإن أتته المنية بعد الاختصار هذا وجد له كلام في سائر العلوم. فإن أمد الله في عمره انتقل إلى التوسط، فإن أمد الله في عمره أكثر انتقل إلى الإطالة، وهكذا. نعم.
أولا، مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام.
مؤلفات الشيخ،
مؤلفاته أولا: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام. قال الشيخ عبد الله رحمه الله:
هذا كتاب نافع ومفيد جدا، نعم، ويعد مرجعا من مراجع فقه الحج، نعم.
قال الشيخ عبد الله رحمه الله: فرغت من تأليفه ثالث ربيع الآخر سنة 67 و300 ألف بدارنا بمكة المشرفة المعروفة في حارة شعب عامر، ثم إني بعد الفراغ من تأليف هذا الكتاب تراخيت عن تبييضه لما أنيط بي من كثرة الأعمال، ثم استعنت الله جل وعلا وابتدأت في تبييضه غرة محرم سنة 72 و300 ألف، فرغت منه في آخر ربيع الأول من السنة المذكورة.
نعم. قال انتبهوا، فرغ من تأليفه سنة 67 و300 ألف، ثم إنه بعد الفراغ من تأليف هذا الكتاب ترخى عن تبييضه لما أنيط به من كثرة الأعمال، ثم استعنت الله تداته في تبييضه غرة محرم سنة 72، يعني بعد كم سنة؟ 5 سنين تقريبا، 5 سنوات، وفرغت منه في آخر ربيع من السنة المذكورة. نعم.
وهذا الكتاب مفيد الأنام كتاب عظيم القدر تام الفوائد، هو من أنفس الكتب في بابه، قد استبشر أهل العلم به قبل صدوره، حتى قال الشيخ علي الهندي رحمه الله: كنت أسمع من سنتين بشرى لازلت أنتظرها بفارغ الصبر.
الله أكبر، انظروا إلى العلماء يقدرون العلم والفوائد ويفرحون بكتب أهل العلم وهم علماء، سبحان الله. الشيخ علي الهندي من العلماء، وقد اطلع على مسودة هذا الكتاب، ثم قال: كنت أسمع
من سنتين بشرى لازلت أنتظرها بفارغ الصبر، وهي نبأ ظهور كتاب في مناسك الحج لفضيلة الشيخ عبد الله بن جاسر، وكنت مسرورا جدا لهذه البشرى وهذا النبأ، وها هي البشرى قد صحت والأمنية قد تحققت، فظهر الكتاب حافلا بالمواضيع النادرة.
نعم.
ولا يزال أهل العلم يرجعون إليه ويستفيدون منه، بل ويذهبون به إلى الحج يحملونه معهم بين المشاعر. حدثني شيخنا العلامة أحمد بن عبد الله ابن حميد حفظه الله أن والده سماحة الشيخ عبد الله كان يصطحب كتاب مفيد الأنام أيام الحج.
شيخ عبد الله بن حميد، وهو من العلماء النجباء العظام، وقد سبق أن ترجمنا له رحمه الله تعالى، قد تولى قبل شيخ ابن باز. نعم.
قال: وحدثني معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي غفر الله له أنه قرأه على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله قبل أكثر من 50 سنة، وأن الشيخ ابن جاسر كان يأتي إلى الشيخ عبد الله فيتذاكران العلم.
نعم، وهذا فيه فائدة أيضا، وهي أن الإنسان قد يشرح لكتب قد يشرح كتب أقرانه. وأما دعوة أن الإنسان ما يشرح كتب المعاصرين وإنما يشرح الكتب القديمة وفقط واقتصر على هذا، وهذه ليست من طريقة العلماء، ولابد أن نعنى بالكتب بكتب الأوائل فقط. من الذي قال هذا؟ قاتل الله يا أخواني من يتصرف في طريقة العلم ويكون قاطع طريق أمام العلماء دون علم وبصيرة. فبعض الناس اليوم يقول هذا الكلام، يقول كيف تشرح أنت لكتب المعاصرين، تشرح كتب ابن باز، تشرح كتب الفوزان، عليك بكتب الأوائل. ويقال في كل علم من العلوم لا يستغني الإنسان عن كتب النجباء ولو كانوا أقرانا للإنسان، ولو كانوا أقرانا. الشيخ ابن باز يقرأ عليه من كتب أقرانه، الشيخ ابن عثيمين يقرأ عليه من كتب أقرانه، الشيخ ابن حميد يقرأ عليه من كتب أقرانه، طالما أن الكتاب مفيد وفي كل علم من العلوم. نعم.
وقال إمام الحرم المكي معالي الشيخ محمد السبيل رحمه الله السبيل رحمه الله: كتابه مفيد الأنام خير شاهد على فقهه وعلمه رحمه الله، فهو من أنفع وأجود كتب المناسك.
نعم.
والكتاب أثنى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأحال عليه، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ غفر الله له عن الكتاب: أبدع في تحريره وأجاد وأطال النفس في تفصيله وأفاد. ومن أهم ما تميز به الكتاب بعد تحرير المسائل الفقهية وحسن النقل تحديد الأماكن التي في المشاعر تحديدا دقيقا، فتراه طارة يقول عن موضع وبين كذا وبين كذا ألف ذراع كما اختبرنا ذلك،
يعني تأكدنا من ذلك عمليا. نعم.
ولما ذكر الصخرات التي وقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات بين موضعها وحرر مكانها، وأفاد رحمه الله أنه لم يجد من حدد موضعها في كتاب تحديدا واضحا كافيا. ولما تكلم عن العلم الفاصل عن العلم الفاصل بين عرفة وعرنة وبيان موضع الحد، قال: وجدت مكتوبا في حجر ملزق بالعلم ما نصه: أمر بعمارة علمي عرفات سيدنا وأمر بعمارة علمي عرفات سيدنا ومولانا الإمام الأعظم مفترض الطاعة على كافة الأمم أبو جعفر المنصور عبد الله أمير المؤمنين أمتع الله بطول بقائه، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تجدها في غيره.
نعم.
قد أمضى الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله في تأليف الكتاب ما يقارب من 16 عاما، كما حدثني الشيخ أحمد بن حميد عن والده سماحة الشيخ عبد الله غفر الله لهما. ولعظم مكانة هذا الكتاب تناوله العلماء قراءة وتعليقا وتسديدا. ثانيا، حاشية على المنتهى وشرحه علقها أثناء الدرس وفي أوقات المطالعة. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: علق على شرح المنتهى على نسخته الخطية أثناء الدرس والمطالعة.
المنتهى في الفقه الحنبلي. نعم.
حاشية حافلة تحتوي على فوائد نفيسة وهي باقية حتى الآن لم تجرد، ولو جردت لجاءت في مجلدين وليتها تجرد.
نعم.
ثالثا، فوائد في الفقه الحنبلي لا تقل عن 6 قراريس، وقد اطلعت على فوائد فقهية في صفحات قيدها الشيخ رحمه الله. ثالثا، تنبيه النبيه والغبي فيما التمس على الشيخ المغربي، ألفها في المدينة في آخر شعبان سنة 1958، رد فيها على رجل يقال له صالح التنسي، وذلك حين أنكر تكليم الله موسى وزعم أن جبريل أظهر لموسى عليه السلام كلام الله من اللوح المحفوظ.
وهذا اعتقاد كلام باطل، فأين الدليل على هذا؟
وهذا اعتقاد
إنما يكون حجة عند من يعطل الله عز وجل عن صفة الكلام، وهؤلاء يخترعون اختراعات، من هذه الاختراعات أن جبريل أظهر لموسى كلام الله من اللوح المحفوظ. ما الدليل على ذلك؟ أين هذا؟ والله قال في كتابه: وكلم الله مستكلما، ما قال أظهر له كلامه، وإذ نادى ربك موسى قال إنني أنا الله. نعم.
وهذا اعتقاد فاسد مبتدع خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الله جل وعلا كلم موسى حقيقة بكلام سمعه موسى من الله تقدس وعلا، وتضمن الرسالة وتتضمن الرسالة سماع جبريل عليه السلام القرآن الكريم من رب العزة والجلال والإكرام، وأن الله يتكلم إذا شاء بصوت.
نعم.
وهذا الرد الذي كتبه الشيخ عبد الله،
جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من الله عز وجل سماعا حقيقيا ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه جبريل عليه السلام من بيت العزة كما يزعم هؤلاء، لما سمعه من الله عز وجل ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الرد الذي كتبه الشيخ عبد الله رحمه الله إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان الشيخ رحمه الله حريصا على أن يقوم به، ومن احتساب الشيخ رحمه الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ما حدثني به حفيده الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بأنه كان مقررا عليهم عندما كانوا طلابا في المرحلة المتوسطة في درس المطالعة قراءة إضافية في كتاب الوعد الحق.
هي كتاب الوعد الحق لطه حسين،
هي كتاب الوعد
كان مقرر عليهم يعني في المرحلة المتوسطة للإعدادية في درس المطالعة قراءة إضافية، هي كتاب الوعد الحق لطه حسين عليه من الله ما يستحق. نعم.
قال فاشتراه الحفيد ليقرأ فيه في الأجازة الصيفية استعدادا له عندما تبدأ الدراسة، فرآه الشيخ مع حفيده فأخذه، فلما كان من الغد استدعى حفيده قائلا له أهذا مقرر عليكم؟ فأجاب نعم، فاستنكر ذلك إذ حوى الكتاب على كلام لا ينبغي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولبس مشلحه وأخذ معه الشيخ
المشلح يعني العباءة عندنا. نعم.
وأخذ معه الشيخ عمر ابن جاسر متوجها إلى وزير المعارف ذلك الوقت الشيخ حسن آل الشيخ والذي كان بالطائف حينها، فما هي إلا أيام وصدر قرار بإلغاء الكتاب.
نعم. إذا نصح وتم إلغاء الكتاب. نعم.
خامسا رسالة في وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وإن جار ما لم يأمر بمعصية، ألفها في بلد شقراء في 25 من الشهر الثامن سنة 47 300 ألف، وسبب تأليفها ما حصل من الإخوان إخوان من طاع الله ومنازعتهم لولي الأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله وهي رسالة مفيدة وهي التي بين يديك أيها القارئ الكريم.
نعم. وهي التي سنأخذها اليوم إن شاء الله تعالى.
سادسا رسالة في تحريم الغناء والمعازف والمزامير، كتبها الشيخ رحمه الله عام 81 300 ألف، قال وقد هيأتها للطبع بفضل من الله.
هذا المعتني بالرسالة هذه. نعم.
سابعا تحفة الأحباب في أعيان تميم والرباب، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله وقد رأيته في 7 أجزاء كبار بخطه ولكنه أخفي بعد موته في يوم الاثنين 22 من الشهر الثامن 23 400 ألف. اتصلت بالشيخ عمر ابن محمد الجاسر أسأله عن مؤلف عمه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجاسر الذي ألفه عن قبيلة تميم وعنوانه تحفة الأحباب في أعيان تميم والرباب، فأفادني الشيخ عمر أن عمه أخذ في تأليف 20 عاما وأن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ قدم له وأن آل الشيخ يسألون عنه، وقال الشيخ عمر إن الشيخ حسن آل الشيخ أرسل لي شخصيا رسالة يستفسر فيها عن الكتاب، ويقول الشيخ عمر بأن عمي قد طلب مني طبع الكتاب المذكور ولكني تأخرت وسوفت، فلما ذهبت إليه لأخذه للطبع كانت نظرة عمي قد تغيرت تجاه الكتاب. والشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله كان له اهتمام قديم بالأنساب فقد كتب فيه ونقل وحرر وهو في 22 من عمره.
نعم.
قال المترجم ثناء بعض العلماء على المؤلف رحمه الله، لقد حاز الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله إعجاب مشايخه ومعاصريه من العلماء فأثنوا عليه بما هو أهل له، فممن أثنى عليه شيخ العلامة إبراهيم بن عيسى رحمه الله حيث قال الولد الصالح والفتى الأديب اللوذعي الفالح عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر رزقه الله علما نافعا وعملا صالحا بمنه وكرمه. وقال عنه الشيخ العلامة مفتي الديار محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عالم فاضل.
فإنه يعد من أقران الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال عنه عالم فاضل لديه من الملكة العلمية والخبرة الوطنية والثقة والنباهة ما لا يوجد عند كثير من أضرابه.
نعم. وقال في الحاشية فتوى الشيخ ابن إبراهيم قال ذلك العلامة مفتي الديار محمد بن إبراهيم في تحريره القول حول وادي محرم ونصه قوله فعهدت
للجنة علمية مؤلفة من عالمين فاضلين لديهما من الملكة العلمية والخبرة الوطنية والثقة والنباهة ما لا يوجد عند كثير من أضرابهما وهما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رئيس هيئة تمييز الأحكام بالمنطقة الغربية حاليا والشيخ محمد بن علي رئيس محكمة الطائف أن يذهب إلى وادي محرم المذكور وينظر أهو أعلى وادي قرن المسمى بالمغاسل والمسمى عند آخرين بالسيل أم لا. فذهب ونظر وبذل وسعهما واستصحب ولا بد في مسيرهما خبراء من أهل تلك الناحية وتحصل لديهما أنه هو أعلى وادي قرن المنازل وكتب لنا بذلك كتابة صريحة واضحة بأنه هو أعلى وادي قرن المنازل. وهذان العالمان مكيان طائفيان نجديان لديهما من دقة السبر والاهتمام من هذه العبادة ومراقبتها المكانية والزمنية ما يعرفه كل من خبر حالهم.
نعم.
وكان الشيخ محمد يرشح الشيخ عبد الله للجان علمية ويجتمع به وبالعلماء ليتذاكروا ويتباحثوا مسائل العلم خاصة ما طلب ولي الأمر الفتوى فيه.
إذن كان من العلماء المعروفين عند الشيخ محمد بن إبراهيم ويوكله بمهام خاصة ويثني عليه. نعم.
وقال الشيخ الفرضي اللغوي عبد العزيز بن سليمان الفريح رحمه الله العالم الفاضل الورع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر. وقال الشيخ علي بن محمد الهندي رحمه الله واصفا الشيخ
قال نعم. وقال الشيخ الفرضي اللغوي عبد العزيز بن سليمان الفريح
العالم الفاضل الورع الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر.
طيب. ذكر في الحاشية عن الشيخ عبد العزيز ابن سليمان الفريح قال هو والشيخ عبد الله أخوان من الرضاعة. قال الشيخ البسام في ترجمة الشيخ عبد العزيز الفريح وقد حدثني.
قال وقد حدثني الشيخ عبد الله ابن جاسر وهو أخوه من الرضاعة ومن أصدقائه وممن قرأ عليه واستفاد منه. قال عنه إنه يورد كلام أئمة النحو وعباراتهم من كتبهم الكبار وأنه آية في تحقيق هذا العلم وفي سعة الاطلاع على مسائله. وكان مع سعة اطلاعه في اللغة العربية فإنه كان أيضا يجيد فقه الفرائض وحسابها وله باع طويل في ذلك. قال الشيخ عبد الله بن جاسر إن رئاسة القضاء في الحجاز طلبته ليكون قاضيا في مكة المكرمة أو عضوا بالرئاسة ولكنه اعتذر عن قبول ذلك.
نعم.
وقال الشيخ علي بن محمد الهندي رحمه الله واصفا الشيخ عبد الله رجل العلم والفقه والدين والمتصف بدقة البحث واستنباط المسائل الدقيقة والصبر على القراءة مهما كانت طويلة ومحبة المراجعة والاستفادة والرجوع في المناقشة مع من كان بيده الحق. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله
وهذه خصلة قل أن توجد في إنسان إلا في العلماء الراسخين النابهين المخلصين الذين يتعلمون العلم لوجه الله سبحانه وتعالى وهي خصلة الرجوع إلى الحق متى ما ظهر. حتى لو بقي الإنسان يدرس المسألة 20 30 40 50 60 70 إلى أن يموت وقبل أن يموت بليال إذا اطلع على الحق وكان الحق بخلاف ما كان يدرس فإنه يرجع فورا. وليس هناك عالم أجل قدرا من صحابة رسول الله ومن حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه كان يفتي أن الربا هو ربا النسيئة فقط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة ولم يكن عندهم معارض لهذا الحديث. حتى كان قبل أن يموت بليال أخبر رضي الله عنه بحديث ربا الفضل، فأفتى بأن الدرهم بالدرهمين لا يجوز، فقال له السائل: لكنك كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال: نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك حتى لو بقي الإنسان إلى قبل أن يموت. العيب ليس أن تخطئ، فما عالم إلا وله أخطاء، العيب أن تصر على خطأك مع وضوح الدليل، فمن اتضح له الدليل رجع، لكن لا تلزمني أن أرجع لقولك الذي لم يظهر لي أن الدليل فيه، وتحاكمني وتقول: هذا الشيخ متكبر، هذا الشيخ ما يرجع إلى الحق، هذا الشيخ. أي حق هذا الذي تراه أنت؟ ما كل ما تراه أنت يكون حقا. حسبك أنك تجتهد، وحسب أنني أجتهد، لكن الكلام في من ظهر الحق في خلاف الكلام. أنا أعتمد في مسألة على حديث، وهذا الحديث ضعيف، وأنت بينت لي ضعفه، وما عندي حجة في رد هذا الكلام، ومع ذلك لا أرجع. هذا المذموم، فانتبهوا يا إخوان. فعندنا مسألتان: الأولى أن الإنسان يرجع إلى الحق متى ما ظهر له، الثانية أن الحق الذي ينبغي أن يرجع إليه الإنسان هو الحق الذي ظهر له. أما القول الذي أنت عليه وإذا عرضته علي يلزمني أن أرجع وإلا أكون متكبرا، لا، إنما يرجع الإنسان إلى الحق لا إلى قول فلان إذا لم يظهر له أنه هو الحق. نعم.
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: عرفت من خلال عملي معه في المحكمة مدى اطلاع المترجم له على العلوم الشرعية لا سيما الفقه، فهو فيه واسع الاطلاع سديد البحث.
نعم.
قال معالي الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، كان من العلماء المعروفين والفقهاء المحققين والقضاة البصيرين. وقال الأستاذ عبد العزيز ابن مزروع الأزهري رحمه الله عن الشيخ عبد الله: يعد من أفقه العلماء وأورعهم وأعلمهم وأحبهم للاطلاع والتأليف والاعتكاف في الحرم بعد الانتهاء من عمله الرسمي. قال: وسألت الشيخ صالح الحسين رحمه الله عن الشيخ عبد الله فترحم عليه وقال: نعم الرجل رحمه الله، طيبة وخلقا ولطافة، ولقد جمعتنا لجنة مكونة من عدة جهات حكومية. وقال الشيخ عبد الله بن صالح الفالح رحمه الله عنه: كان يحرص دائما على أن يكون خلف الإمام في الحرم، يحرص أن يكون في الروضة، هو والشيخ سليمان بن حمدان من العلماء الذين يحرصون أن يكونوا دائما خلف الإمام وتسابقون على الروضة.
الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. قال المترجم: وفاته بعد عمر حافل قضاه الشيخ رحمه الله.
قد أخذنا ترجمة للشيخ سليمان بن حمدان أيضا، وله كتابه في شرح على كتاب التوحيد نقراه الآن. نعم.
قال: وفاته بعد عمر حافل قضاه الشيخ رحمه الله بين طلب للعلم ونسخ لكتبه، وبين تأليف وبحث وتحقيق، وبين قضاء وقيام بشؤونه. توفي في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1401 في المستشفى العسكري
بالهدى
بالطائف، فنقل إلى مكة وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل، وقد بلغ من العمر 88 سنة رحمه الله تعالى.
وهذه المقبرة دفن فيها جل العلماء، دفنوا فيها، يصلى عليهم في الحرم ثم يدفنون فيها. نعم. وله من العمر 88 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجعل الفردوس الأعلى نعيمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتحه على العلماء الراسخين وعلى سادات الأمة المتقين، وأن يحشرنا معهم بحبنا لهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.